سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. الآية الكريمة تضمنت محاور ثلاث يعني تعين الإنسان على التقرب من الله تبارك وتعالى. بالتأكيد هو الإنسان سواء كان يعلم أو لا يعلم هو يسير باتجاه الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فعجب هذا اللقاء شلون راح يكون؟ كان يكون يعني قياس مع الفارق، يعني لما تقاس في الأمور المادية الدنيوية مثل ما واحد يدخل على ملك، إما أن يطلع بحظوة ويطلع مبجل ومثلوج الفؤاد، وإما أن يتوبخ توبيخ ناشف ويطلع مقهور ويبكي، واحدة من عدهن يعني. فالإنسان يعرف نفسه أن طريقة إلى الله تبارك وتعالى وسيلتقي مع الله، لكن هذا التحرك هذا السير باتجاه الله تبارك وتعالى ما لم ترسم خطوط العريضة السماء عن طريق الأنبياء وعن طريق الكتب السماوية بالتأكيد راح تصير الحركة عشوائية، حركة مشوشة. ممكن أن الإنسان قد يصل إلى نقطة معينة في 6 ساعات 7، وممكن إذا يختصر الطريق يوصل بساعتين، ويمكن بأقل من هذا ويمكن بأكثر، وقد ما يوصل بالمرة. فمسألة الطريق والتجديد مطلوب، فالتجديد يكون تجديد إلهي. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين المؤمنين الصالحين على أنفسهم. فالآية الكريمة ترسم فرد محور من محاور القرب إلى الله تبارك وتعالى بثلاث نقاط. تقول الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. كأنما شلون طالب الثانوية لما يخوض الامتحان يأمل أن يحصل درجة أكبر حتى يحصل على كلية أفضل، وإذا حصل على درجة أقل ممكن على معهد واحتمال ما يحصل فرصة ويعيد السنة. فلذلك أن الإيمان درجات كما أن الشرك درجات. بالمناسبة يعني السخو مو كل مثلا هذا مؤمن وميثا بن يحيى التمار مؤمن، مثلا فلان مؤمن وسعيد بن جبير مؤمن، فلان مؤمن وجويري العبد مؤمن. طبعا اثنينهم إيمان من حيث الملاك العام، لكن من حيث التفاصيل يظهر الإيمان يظهر درجات أيضا أعظم درجة عند الله. لكن أنت لما تيجي الآن تسأل واحد تقول له أنا بالصلاة الصلاة على الميت، لما أصلي على واحد ميت وأقول بإحدى التكبيرات اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا في جزية وإن كان مسيئا، هذا الديباجة المعروفة بالصلاة، يعني تقول هذا أنا أدري بي مو بالمستوى المطلوب. يعني شلون أنا منصف بكلامي أو كاذب مع الله تبارك وتعالى؟ أخوانا أقول له لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، أكيد الله تبارك وتعالى يعلم به. يقول لك لا التماشي على هالمضمون لأنه مؤمن. علامة الإيمان منين؟ لأنه يوالي علي بن أبي طالب. يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وهذا يروح حتى الحنابل وغيرهم يعني في مصادر المسلمين. إذن حب علي بن أبي طالب من علامات الإيمان، لكن الإيمان مراتب، يعني هذا لما أنا أسميه موالي لعلي وأسميه مؤمن، هل ممكن أن إيمان يرتقي لإيمان حبيب ابن مظاهر الأسدي مثلا، يرتقي لإيمان جويري العبدي أو رشيد الهجري أو ميثم أو مالك الأشتر أو كمير ابن زياد؟ هل القمم رموز؟ لا، بالتأكيد لا. فلذلك المسألة، إذا مسألة الإيمان درجات، أعظم درجة عند الله. وهذا حتى في يوم من الأيام صارت في معركة مؤتة، وصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل أحداث المعركة للمسلمين من على منبر المدينة، وكشف له الغطاء وقالهم الآن نزل جعفر واستشهد، والآن نزل زيد بن حارثة، والآن نزل عبد الله بن رواحة. لكن بعدين النبي قالهم أنا رأيت منبر أو سرير عبد الله بن رواحة أدنى من سرير جعفر في الجنة. طبعا المسلمين من حقهم يشوفون بالنبي دائرة معلومات، دائرة معارف كبرى، ومن حقهم أن يستفيدون منه، يسألوه، يستأنسون برأيه. يا رسول الله، ما الفرق؟ معركة واحدة، العدو واحد، المكان واحد، في ساحة واحدة، سقطوا دفاعا عن بيضة الإسلام، إيش معنى عبد الله بن رواحة أدنى من سرير جعفر؟ ليش؟ لأنه ابن عمك يوم لا أنساب بينهم، ماكو علاقات مثل هذا اللي نسميها الطبقية اليوم ومعروفة. سلمان محمدي، سلمان منا أهل البيت، أبو لهب عم النبي تبت يده أبي لهب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليش هذا صار جعفر ابن أبي طالب أفضل مكانه؟ قالهم جعفر ابن أبي طالب لما حمي القتال واشتد الوطيس عقر الفرس حتى لا ينهزم، وأول من عقر فرس في الإسلام وهو يرتجز يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، وقاتل حتى قطعت يمينه، أخذ السيف بشماله، قطعت الشمال، إلى أن قتل في ساحة المعركة. واحد من المؤرخين يقول كان في جسده الشريف 92 جراحة ما فيهن في دبره. لطيف تعبير لعبد الله بن عمر، يقول أنا دورت بالمعركة ردت أنطي لبن أو لقيته، قال لي ضعه عند رأسي لأني صائم، لقيته بالنهار مستلقي على قفاه، إن أدركت الحياة حتى الغروب أفطر به، طيني على اللبن خلي يمي. يقول صرت وقت الغروب أبحث عنه، لحق يفطر ما لحق، وإذا به شهيد مقطوع اليدين وما وفيه نيف 90 جراحة ما فيهن في دبره. يعني مستقبل المعركة ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. بينما عبد الله بن رواحة يقولهم نعم بنفس المعركة وبنفس الظروف، لكنه جرح في أول الأمر، هذه الجراحة صار عنده تصور أنه يرجع إلى الخطوط الخلفية وضم الجراحة وبعدين يرجع للقتال، ما مهزوم ولا اهتز إيمانه، غاية ما في الأمر جراحاته تنزف صار يشدها. بعدين استحضر قال لا والله ليش، أنا أضم الجراحة بالجنة، شين شين زيد بن حارثة وشين جعفر بن أبي طالب، استقتل حتى استشهد. هذه لحظة التردد يرجع يضمد أو ما يرجع أثرت على موقع سريرة عن جعفر ابن أبي طالب أو موقع عن موقع جعفر ابن أبي طالب في الجنة. لذلك القرآن يقول الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة. إذا المسألة مسألة درجات، وعلى أساس العطاء، على أساس ما يقدم الإنسان في دار الدنيا، وعلى هذا التقديم قام مبدأ الجزاء في الآخرة من ثواب أو عقاب. فالآية تقول الذين آمنوا، أول محور الإيمان. طبعا الإيمان يختلف عن الإسلام، الإسلام مجرد أن الإنسان يقول بالشهادتين يدخل في حرمة الإسلام، يحرم دمه، يحرم عرضه، يحرم ماله، كله يعني يدخل في ربقة الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. لكن القرآن الكريم يحذر يقول لا تقولوا آمنا، لما تدخلون الإسلام أنتوا الآن مسلمين، لكن الدرجة الثانية، المرتبة الثانية التي تأتي هو الإيمان. فمو كل مسلم مؤمن، والعكس صحيح، كل مؤمن مسلم، لكن مو كل مسلم مؤمن، أكو بعض المسلمين، وهو هذه المشكلة اللي ابتلى بها الإسلام وسببت للآن، يعني يتعرض الإسلام للانتقاص، ويتعرض الإسلام للشتيمة، يتعرض للتشهير من قبل مستشرقين وغير مستشرقين، وإساءة أحيانا للرموز الكبرى في تاريخ المسلمين، ولم يسلم حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الانتقاص والتشويه بكاريكاتير بغيره بتمثيل بأفلام. هذه ترى سببها المشكلة هنا، أن الإنسان بمجرد أن يتشهد الشهادتين اعتبروه على المسلمين ويعتبروه من القادة ويعتبروه من الرموز ويعتبروه من القمم، وينعكس سلوكه على اعتبار يقيمون الإسلام من خلال تطبيقاته. وإلا أرجوك يعني أنت لما تيجي الآن تريد تدرس الإسلام، أنت بعيد عن الدين عن الإسلام، ثم بتعرف تعايش بأوروبا ومهتم بشؤون الشرق ومن دياناتهم الإسلام، تريد تدرس الإسلام وتجي تدرس الإسلام على ضوء تصرفات وحقيقة الحجاج ابن يوسف الثقفي، تحترم هيك دين مثلا؟ لأنه أكو بعض نمط من الناس من الحكام قامت عروشهم على الجثث، قامت عروشهم على أشلاء الأبرياء، لكن هذا كان يرفع راية الإسلام، كان ماسك القرآن بإيده، كان ينادي بلا إله إلا الله. هذا شيء، هذا يسيء للإسلام أكثر مما ينفع الإسلام. يعني تريد تجي تقيم الإسلام كمستشرق، يشوف الخليفة تدخل إلى مجلس الخليفة وإذا بالخمرة تزكم الأنوف، ألا عللاني قبل أن نتفرق وهات اسقني كأسا شرابا مروقا، لقد كاد ضوء الصبح أن يفضح الدجا وكاد قبيص الليل أن يتمزقا، وعلى هلم جرى للصبح بين الجارية وبين الغناء وبين الموسيقى وبين الخمرة. هو أمير المؤمنين ويجون يؤذنون إلى الصلاة، مؤذن الفجر يقول للحبابة قومي وصلي بالمسلمين، قالت لأبوي أنا جارية وجنوبة وسكرة كل هن ما ينهرمن يعني شلون؟ قال لا تصلين، طاها ملابسه وطلعت تصلي بالمسلمين. جاء أرجوك يعني أنت لما تقرأ هيك تاريخ تحترم الإسلام؟ ولذلك الإساءة اللي إجت من الإسلام من هيك نمط، يعني دولة يعتبرون قيمًا وحتى في صدر الرسالة ترى هذا الموضوع ما كان غايب عن ذهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن هناك نمط مؤمن وهناك نمط مسلم وهناك نمط منافق. ولذلك تشوف التعامل ما بينهم مو ذاك، يعني تشوفهم نفس مجتمع المدني يجون يتعاملون، واحد يصيح اعدل يا محمد فالمال ليس لك ولا لأبيك، أو ليس أنك نبي كما تزعم، واحد يجي يجذبه، هم كلهم وياه من الصحابة، هذا شو تسميه مسلم اللي يصيح اعدل يا محمد، أو ليس بأنك نبي كما تزعم، يجذب رداء النبي من شخصيات قمم كانوا يجلسون إلى جنب رسول الله، بينما أكو بعضهم لما يجي إيمانه بشكل مو طبيعي يجي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقي بزحمة من الناس، زحمة من الناس وزحام وشيوم زعقات رجال، ما الخبر يا رسول الله؟ وإذا بأعرابي يأخذ بجلابيب النبي يقول له أنك اشتريت مني فرد، اشتريت مني ناقة وما دفعت ثمنها، قال له النبي لا أنا طيت، قال له أريد شهود. هسه النبي من أطى ما كان أحد موجود والناس المسلمين واقفين يتفرجون، يدخل هذا الرجل يقول له أنا أشهد بأنك أعطيت يا رسول الله خزيمة بن ثابت. قال له شلون تشهد خزيمة؟ أنت ما كنت حاضر؟ قال له يا رسول الله أنت خبرتني بوحي، أنت قلت ينزل علي جبرائيل، أمرتني بصلاة وصليت، وأمرتني بزكاة ودفعت أموالي، وأمرتني بصيام وصمت شهر رمضان، أنت صادق في كل هذا وتكذب من أجل ناقة؟ أنا أشهد أنك صادق. كرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كرم وجعل شهادته شهادتين، شهادة خزيمة لما يشهد في محفل تعتبر بشهادتين من المسلمين من الصحابة. واللطيف أن هيك نمط وهيك نيمونة مثله وأمثال عمار بن ياسر استشهدوا مع علي بن أبي طالب سلام الله عليه في صفين، لكن لما تمر بالتاريخ شوف الضمائر إذا ماتت بعد ما يظل بيها فد وميض ولا بريق. هذا واحد يمر يقول ومن الجدير بالذكر أن هذا الذي استشهد أو قتل، هو يقول قتل مع علي في صفين، ليس خزيمة ابن ثابت ذي الشهادتين، وإنما خزيمة ابن ثابت ذي الشهادتين هذا مات في عهد الخليفة الثالث عثمان. شنو يعني مكلف روحه علي هاي؟ ست حادثة جاءت تنقلها وتقول أن خزيمة ابن ثابت قتل، شنو المشكلة إذا ذي الشهادتين أو غير ذي الشهادتين؟ تعرف وين يريد؟ أن قتل ذي الشهادتين إلى جنب علي يعتبر مصداق لعلي بن أبي طالب، تعتبر قوة لعلي بن أبي طالب، لأنه هذول رموز ويقاتلون إلى جنب، إذن علي مع الحق. اللطيفة مو احنا اللي نمر، يمر بها المعتزلي بشرح النهج، يذكر الرأي لهذا المؤرخ، مؤرخ ترى ضخم مو سهل حتى تفسير إلى القرآن، يمر به المعتزلي ابن أبي الحديد يقول الهوى عجيب، أن هذا وأمثاله لو أنصف علي ابن أبي طالب بعض الإنصاف، لو قاتل أن لعلم أن علي ابن أبي طالب لو قاتل الدنيا بأسرها، بس علي من عدري تقلل من معنوية علي أن هذا مو شهادتين، مو لازم مو شهادتين، مو عمار ابن ياسر وياه، مو ابن التيهان معه، مو كل دول الصحابة كبار الصحابة وقيس ابن سعد وغيره معه، بمجرد علي بمفرده والكلام لابن أبي الحديد يقول لعلموا أن عليا لو قاتل الدنيا بأسرها لكان علي على حق والدنيا على باطل. مو لازم ما يحتاج. اللهم صل على محمد. بعدين الرجل يستطرد في كلامه يقول لكني دققت الكتب وأمهات السير كتب التاريخ فلم أعثر على رجل من الصحابة غير خزيمة ابن ثابت بالشهادتين، ماكو اثنين، واحد مات في عهد عثمان وواحد قتل في صفين، لكن الهوى عجيب يعني هذول خصوم علي بن أبي طالب يحاولون أن يذوبون، وفعلا ذوبوا علي بن أبي طالب كل الكرامات اللي تتعلق بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بس الحمد لله ما أثروا يعني. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب حرف العودي. شاهد الحديث الذين آمنوا، فالإيمان أكبر درجة من الإسلام، الإسلام مو مثل الإيمان يعني في الحالة مغايرة تماما، كما أن الإيمان يرتكز على أمور يفترض أن تتوفر. أنت ليش تسمع القرآن الكريم الآن يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ في كل موارد القرآن يقرن الإيمان بالعمل، لأن الإيمان يرتكز على ثلاث: إقرار باللسان، واعتقاد بالجنان. مو مرة واحد يقر بلسانه، يقر بلسانه لكن ما معتقد، هو يقول لا إله إلا الله لكن من يقعد مع قومه يقول تلقفوها يا بني فلان فوالذي أحلف به ما من جنة ولا نار. هو يقول لا إله إلا الله لكن يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يقول لا إله إلا إذا هذا ماكو، إذا ما صار إقرار بالجنان ماكو مصلحة أني أردد وأردد وأردد خلي أحكي بالنار باشر. إنما الأعمال بالنيات، وموضع النية وين؟ موضع النية القلب مو اللسان. الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان بعد، والعمل بالأركان. هذا المرتكز الثالث ترى كل إحنا نخضع لهذا المرض، إحنا نوقع به. ليش؟ لأنه العمل بالأركان شنو يعني أركان الإسلام؟ وأركان الإسلام لما تشوف المسلمين بتصرفاتنا بما فيهم المتحدث يمكن يخضع إلى بعض حتى أحيانا سمو لازم اللمم البسطة، أحيانا الإنسان يخضع للكبيرة والكبائر وما أدراك ما الكبائر. يعني الكبائر لما يمرون بها ترى بعض فرق المسلمين يعتبرون مرتكب الكبيرة كافر، يعني كافر، بس الحمد لله أن الإمامية يذهبون إلى أن مرتكب الكبيرة فاسق، أما المعتزلة يقولون كافر. والكبيرة من أبسط الكبائر اللي إحنا نتداولها في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل ساعة من حياتنا هي الغيبة. هذا الغيبة التي هي أشد من الزنا، لأن الزاني يتوب فيتوب الله عليه، أما الغيبة فلا توبة لها حتى تستوهب من هذا الرجل اللي اغتبته. المشكلة الغيبة التي تمحق الحسنات وتمحق الأعمال الخير وتحول إلى هذا. فشاهد الحديث احنا هاي نمارسها وكأنما شلون الحب البارستون الفلس بيها، مثل ما مسوي لك شرب لك لاص شربت. بينما من روى عن اخيه المؤمن رواية، من روى عن اخيه المؤمن رواية يريد هدمه فيها. هو شنو رأيه لما ينقلها بمجلس متشايف؟ يعني اكو نمط من الناس حتى الغيبة يغمسها بلطافة شوية حتى يرتبها، يبقى والله هو من يجي سيرة واحد والله هو خوش آدمي وزين بس مشكلته شيء الفلاني هاي البس ماكو. الله يرحم الشيخ المظفر رحمة الله عليه، أكو كتيب إلى السقيفة اذكر في الموقف يقول لكن ولعنة الله على لكن التي لا يستغني عنها كلام. فعلا لما يجي سيرة إنسان وصير تعطر بالمجلس، هذا ما يروق لأن تكون ريح تعطر بالمجلس، يحاول أن يهزر شوية. قال والله صحيح هو خوش، هذه خوش آدمي، بس مشكلته أو طعن فالطعن نجلاء لن يبرأ منها إلى يوم القيامة. من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد هدمه فيها، هو شي يريد غير يريد المرؤة أمام الناس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان ولا يقبله الشيطان. كارثة، لكن يقول لي نستوعبها. المهم، فشاهد الحديث أن الإيمان يرتكز على ثلاث: الاعتقاد بالجنان، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما أنا مجرد أؤمن وأعتقد لكن ما أطبق، ماكو مصلحة منها. أصبحت المسألة شلون إحنا نقول أحيانا اللهم بآيات القرآن، بالدعاء لختمة القرآن، اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. يعني صار حجة، أنا مؤمن بالقرآن الكريم أنه منزل على صدر نبينا، أن القرآن منزل من السماء، أنه بوحي من الله، وأقرأ الآية ولا تجسسوا، وأنا أفتح إذاناتي على الناس، ولا يغتب بعضكم بعضا، وأنا أقرض ومقصي يشتغل على الواد، ولا تصحر خدك للناس، وأنا أمشي تنور من الحقد، كل الدنيا ما ترسى نظري من الناس، ماكو مصلحة. أصبحت الآية حجة يوم القيامة وحاسب بها. وهذا في اليوم جابوا لهم واحد ثمل أجلكم الله سكران، وصاروا يقيموا عليه الحد لأن 80 جلدة. قالهم أنا مو صوتي، أنا ما مبلغ، أنتوا شون يعني تجلدوني بلا تبليغ؟ طبعا قبح العقاب بلا بيان قاعدة أصولية معروفة، ما يصير واحد. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقالوا المشكلة يحلها علي بن أبي طالب، شوفوا وين شنو أرضوا على الإمام سلام الله عليه. قالوا لا، الرجل سكران لكن يدعي ما مبلغ بالحرمة. قالهم طوفوا بي على مجالس المهاجرين والأنصار، شوفوا أكو واحد قاري لآية الخمرة، آية التحريم، إذا ما مقري علي آية التحريم اقروها وأطلقوا سراحة إذا أعادها النوب. ليش؟ لأن حتى تكون حجة. فلذلك عندما نقرأ بدعاء ختمة القرآن اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. إذا خالفنا النصوص القرآنية ونحن نؤمن بهذه النصوص وبمصادقها، إذا أصبحت النصوص حجة على الإنسان يوم القيامة. بس قد واحد يدري وواحد يقول ما يدري، أكو واحد قاصر يسموه، مو هسه المقصر وحد العلم يم، لكن أكو واحد قاصر بعيد، واحد أكو في نبع القرآن في نبع العلوم، فش يسمو شو يقولوا له؟ يقولوا أنت ما يخالف معفي، متى تختم القرآن أقلا بالسنة فد مرتين ثلاث ومستوعب الآيات؟ شاهد الحديث. فالذين آمنوا وهاجروا. النقطة الثانية، الإنسان ليش يهاجر؟ والقرآن الكريم ليش يمجد بالمهاجرين؟ يمجد لأن الهجرة أساسها هي لوجه الله، يعني في طريق السير إلى الله تبارك وتعالى. عايش في بلد، البلد ما يسمح لأني أدي رسالته كما ينبغي، البلد ما يسمح لأني يمارس طقوسه وعقيدته كما ينبغي، وأكو متنفس بأن يخرج يبتعد ينهزم بدينه، فعليه أن يهاجر. لكن الهجرة تدري ليش يمجد بها الله تبارك وتعالى؟ الهجرة مو سهلة، لأنه الغربة مشكلة ما تطاق، وسأل الله أن يأمن بلدكم ويخركم. يعني واحد من يعيش غريب يلا يشعر بالغربة شلون تألم. ولذلك أنت تشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلب من عندهم الهجرة كانوا مترددين أول الأمر، إجوا قالوا له يا رسول الله إحنا نهاجر، والناس معذورين في وقت إلهم مبرر يعني، قالوا له يا رسول الله إحنا الآن في مكة وإحنا فقراء ومعدمين وحسر علينا لقمة الخبز كما يقال، إحنا في بلدنا بعدين نروح نهاجر شلون راح نعيش؟ أكيد راح يصير مصيرنا الموت والهلاك، مو الغنى في الغربة وطن. شايف شلون؟ الغنى في الغربة وطن. في لك واحد غني الآن متمكن دبه في أي بلد هو اعتبره مثل وطنه، كل الناس تصير حبايبه. والفقر في الوطن غربة، الفقير البلد يشعر بغربة، ما حد يقول له شلونك. زين إذا هم أتباع الأنبياء كلهم عادة يكونون فقراء، مو هذا نجاشي ملك الحبشة من يسأل بالحوار مع جعفر ابن أبي طالب سلام الله عليه، يقول له من آمن بنبيكم الأغنياء أم الفقراء؟ يقول له لا الأغنياء الفقراء، قال هذا بيت الأنبياء، لأنه عادة الرأس المال يكون جبان يبحث عن الاستقرار، يبحث عن ترويض رأس المال، وليكون بعلات بعزة بهبل، لكن هذول الفقراء هم اللي يعاونون الأنبياء. فهذول فقراء بمكة اجوا للنبي قالوا يا رسول الله احنا ما نقدر نهاجر. ليش؟ قالوا لي انه احنا فقراء في مكة، نطلع الى المدينة شلون يعني؟ احنا بلدنا ما محصل لكم خبز. ولذلك القرآن الكريم يطمنهم يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. انتوا ليش مستكثرين الطلعة؟ تخافون على رزقكم؟ ماكو احد شايل رزقه على ظهره ويمشي، الله تبارك وتعالى هو الرازق. وفعلا هو لو تتأمل ترى الرزق مو بالعضلات، يعني الرزق وحقك مو بالعضلات، يعني انت قد تلقي لك واحد الان عبقري ومن يحتاج له يمكن كيلو طماطم يبيع لك كتاب من مكتبته يروح يجيب له مسواق، ويمكن تلقي لك واحد البدهيات الابجديات ما يعرفها والنعم تلخلخ به من كل حد من وصوب. لله في خلقه شؤون، يعني المسألة لا بالذكاء ولا بالشطارة ولا بالإمكانية. وحتى هذا الطعام اللي ناكله الآن هو هذا اللي يملي معدتك اليوم وتقنع وتقول الحمد لله. يعني ايش تتصور هذا؟ احنا بقوتنا بإمكانياتنا مليناها للمعدة؟ لا وحقك، القناعة اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا هكذا قناعة وخلانا نقتنع بهذا الطعام. يعني الكفاف، يعني بيسموها القيمة الاستعمالية الاقتصاديين بتعبير آخر. يعني شلون أدني لك الفكرة شوية؟ يعني لما تسمع أن معاوية بن أبي سفيان كان يأكل، حتى بعض أصحابه وشعراء وشي لي صاحب في بطنه كالهاوية كأن في أحشائه معاوية، ضرب المثل الرجل كان يأكل يقول للأصحاب ارفعوا الطعام أو الغلمان الخدم، والله ما شبعت ولكن كلت أسناني. سليش هذا؟ الرواية تقول أن النبي أرسل إليه قيل له يأكل، أرسل إليه ثانية قيل يأكل، أرسل إليه ثالثة قيل يأكل، قال ويحة لا أشبع الله له بطنا. فاستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بمعاوية يأكل. وما حتى في يوم من الأيام يسموه بس هاي، يعني في يوم من الأيام الإمام الحسين سلام الله عليه بواقعة الطف صاح لواحد قال له يا حسين هذا الفرات كبطون الحياة لن تذوق حتى ترد الحامية. سفد بلاء، يعني هذول ما أدري العقليات نزلت في أي مستوى. شوف هاي النفس الإنسانية سبحان الله عندها قابلية أن ترتقي بسمو وارتقاء تضاهي الملائكة، وعندها قابلية أن تنحدر يصير أقدر من الحيوان، وفعلا أقدر من الحيوان. يعني تلاحظ أنت حتى يوم عاشوراء تتعاطف حتى الجمال مع عائلة آل الرسول. مش يقول الإمام علي بن الحسين عما أتدرين ما تقول هذه الناقة تقول لبقية النياق رفقا ببنات رسول الله معاشر النياق. تلاحظ هذا يصيح للحسين يقول له لن تذوق الماء حتى ترد الحامي. الحسين سبط النبي ابن الزهراء سيد شباب الجنة يمتلك الفيتو، يعني إلى الصلاحيات الواسعة التامة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرج به إلى السماء وهم يعلمون بهذا، يقول عرج بي فوجدت على ساق العرش مكتوب إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. وإذا بالنتيجة يقول له هذا قال اللهم اقتله عطشا. مو سمعها الحسين وسكت سمعها الكلمة القاسية، قال اللهم اقتله عطشا. صاح الرجل العطش 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 العطش، ما محاصرين، الماء موجود متوفر، شرب ما نزل بالعلقم شرب حتى انفتق بطن ومات عطشا. ليش؟ القناعة انشالت، هاي القيمة الاستعمالية الله سحبها من الماء بهذا. قلنا يا نار كوني بردا، نار هي نار، نار وحطب ومزجور الطير إذا يفوت ينشوي منها، تحولت إلى جليد. فاصطكت أسنان إبراهيم سلام الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، واصطكت أسنانه من البرد، لو لم يقل وسلاما لمات من شدة البرد. إذا المسألة الله تبارك وتعالى هو الواحد هو المنعم هو المتفضل. فإدت عليكم إذا خفتم من الطلعة لأنكم خافوا الجوعون، ترى الله تبارك وتعالى هو يكفل. وكائن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. يروون بتاريخ بني إسرائيل يقول سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام قال له إلهي، من باب التربية للناس والدرس والعبرة، قال له إلهي أريد رزق الخلائق علي اليوم. قال له ما تقدر ترزقهم؟ قال له أنا أملك طير وجن وإنس ووحش وكل المخلوقات وأنا مستعد المهم أعد العدة بالطعام وكوم أطنان بالآلاف مئات، ما أعرف كيف مئات الآلاف من الأطنان، شو كثرهم عاد لكل المخلوقات يعني. توقع إيش مسوي سليمان؟ وإمكانيات موجودة، قدرات هائلة، مو وهب الله له ملك لا ينبغي لأحد من بعده، وأتم الطعام وضع على ساحل البحر حتى حيوانات البحر وحيوانات البر، وإذا بالبحر يهتز ويطلع حيوان من البحر التهم كل ما أعد سليمان من طعام. قال له هذا، التفت سليمان قال له بعد جوعان أنا، عندك شيء تطيني؟ قال له وين سويت لك طلاب شو نطيك؟ هذا أكلت مال الإنسانية كلها، مال البشر كل اللي مسويه، كل المخلوقات. قال له أنا يوميا الله يرزقني أكثر من هذا، وشو رزقي أكثر من هذا؟ رزق القناعة، القناعة كنز لا يفنى. فالله تبارك وتعالى يقولهم طلعوا انتوا، فعلا لما طلعوا هاجروا مجدهم القرآن وأشار لهم باحترام وتقدير، وعوضهم في دار الدنيا، عوضهم المدينة أفضل مكان من مكة، وعوضهم تجارة، وعوضهم كانيات مالية، وفيما بعد تحولوا إلى قادة وطوع عروش كسرى وقيصر، بدل ما تكون ثيابهم ممزقة، بس ما شكروا النعمة، ما شكروا النعمة. يعني النتيجة النهائية، المحصلة النهائية، أنه بدل ما يجزون النبي خير، بدل ما يذكروه بخير، بدل ما يمجدوه، تلاحظ اللي حصل وياه. للأسرة دولاك السابقين كانوا ينادون اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية، والمتأخرين اجوا على نفس المنوال، اللي يصيح صلوا على محمد يصيحون كفر الرافضي، اللهم لعن الروافض. ليش؟ مو أقل وفاء وأقل احترام وتبجيل وتقدير لنبينا نبي الأمة أن يذكر؟ وهذا نص قرآني، الله يقول يا أيها الذين آمنوا، تشايف يعني قال الله وأقول، بلاء أسود يعني، يعني قال الله شيء وأنا أقول شيء، وهذا رأيي يعني رأيي باتجاه رأي السماء. الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، وهذا يصيح اللهم لعن الروافض، ويا من تمشي ويا القرآن والله لو يبن. المهم فالقرآن يقول الذين آمنوا وهاجروا، الهجرة كان بها ألم ومرارة فعلا، ودولة حملوا، ولذلك ترى كانوا حتى أيام الخليفة الثاني كانوا يتعاملون بالعطاء مع المهاجرين أكثر مما يتعاملون مع مسلمي الفتح. هذول اللي أسلموا بعد الفتح هذول كانوا مو ذاك الإسلام يعني، تتذكرون قال له يا أبا سفيان أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال علمت أن لو كانت هناك آلهة غير الله لدفعت عن قريش. هاي ما قالها يعني. أما أعلنك أن تقول أني رسول الله؟ قال أما هذه ففي النفس منها شيء، يعني عندي شيك. بعدين لكز العباس قال له ويحكي قصاصك كذب حكتر، فترى قالها حتى يحقن دمه، حتى يحفظ أمواله، حتى يحفظ مركزه. ما ممكن هذا يقاس بالمهاجرين اللي طلعوا حفاظ وصادرت حتى اللي عنده إمكانية، قريش عمدت إلى أموالهم صادرتها وأصبحوا لا يملكون شيء في مكة ولا في المدينة من أجل أن يحملوا رسالتهم. وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أولا الجهاد بالمال، كل الرسالات وكل الدعوات الإصلاحية تحتاج إلى مال. ليش؟ لأنه التبليغ. ولذلك تشوف هسه الكثير من الحركات، تلاحظ لما تطب إلى مصعد كهربائي، مصعد كهربائي في عمارة معينة، تلقي لك فد بوسترين ثلاث ملزوقات بالمصعد، فد حديث، فرد رسالة، فد موضوع، فرد شيء. تلاحظ أكو الكتب، الكراريس، الكاسيتات، التسجيل، أقراص السيدي توزع مجانا في بعض المحافل. هذا شنو؟ بلاش لو فلوس يعني، هذا اندفعت عليه فلوس. لذلك القرآن الكريم تلاحظ بمسألة الجهاد والتضحية أول ما يبدأ بالمال، لأن المال عند الإنسان أحيانا أحب من النفس، ولذلك هو يموت يقدم نفسه من أجل ماله، مو إذا تهدد المال بالخطر بالتأكيد الإنسان يعرض نفسه إلى الهلاك. وتحبون المال حبا جما، فرسالات السماء تحتاج إلى مال. ولذلك الله سبحانه وتعالى هيئ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطاقات الهائلة والإمكانيات الممتازة الضخمة اللي تمتلكها خديجة سلام الله عليها، بذلت كل الأموال من أجل السماء حتى ماتت على جلد كبش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شعب أبي طالب بحصار الشعب، ولذلك يهبط جبرائيل يقول له يا محمد إن الله يقرأ خديجة السلام وهذه أكفانها من الجنة. وذهب إليها بلغها بخبر السماء، قالت هو السلام ومنه السلام وإليه ارجع السلام على جبرائيل السلام. وعدها بعض وصايا أوصت بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستلمتها التحفة من السماء مقابل أموالها التي أنفقت في سبيل الله تبارك وتعالى. إذا نحتاج المال للنبي صلى الله عليه وآله، حتى المؤلف قلوبهم كان يطيهم من أجل أن يجيبهم. فالجهاد وين؟ تجاهدون في سبيل الله بأموالكم، وجاهدوا بأموالهم. آية أخرى، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أنا أحتاج المال، يعني رسالة إصلاحية. ستشوف اليوم كل واحد من عندنا من السئلة بالشارع يقول لك احنا فضائياتنا مو بمستوى الأداء، مو بمستوى التحدي، المفروض أن ترتقي بمسؤولياتها أكبر، المفروض أن تطرح برامج أوسع. هذا كله معلوم مسلم به، لكن تعرف شنو احنا دورنا بالحياة؟ احنا دورنا ناخذ زاوية، قاعد تبريد وما اخذ زاوية، افتح اتابع اسجل نقاط الضعف. المفروض لا، مو اسجل نقاط الضعف، اقدم الحلول البديلة، اروح اسأل واتابع اقول هذا الشغل مالكم مو بمستوى الاداء، امكانياتكم شلونها؟ تدري اكو بعض فضائيات الان موظفية جاي تبطل لانه ما عندها تغطي نفقاتها، ما عنده امكانيات يغطي نفقات الموظفين ويبطل. وهذا الموضوع والاخراج والاعداد والعناره والديكور والمدري ايش، كل هذه امكانيات انا ما ادري بهذا شلونه. انا اقعد لنص ساعه قبالي اشوف برنامج الذوقه اقول ممتاز، ما ذوقه اقول لا هذا مو خوش برنامج. لكن المشكله انا ادري هذا البرنامج قد به عناء وجهود واموال صبت وامكانيات وطاقات بذلت، يلا وصلني بها الاخراج وبها الصوره الرائعه اللي طلع استلطفته او ما استلطفته. ولذلك انت تشوف اكو بعض افكار وعقائد خارجه عن الدين، خارجه عن العقيده، بدات تستقطب حتى بعض ناس من عندنا. بقت ناس من عندنا تتحول الى عقائد غريبه، ليش؟ بسبب المال. يقول لك انا اريد، يعني اريد اجار، ادفع ايجار البيت، انا احتاج علاج لابني، انا احتاج ملابس، احتاج من يجي العيد البس. التضال بس تكذب علي بمبادئ وقيم ومثل وشي، وانا كاتب نجوع، انا اروح بغير مكان يطولي حصل فد شيء. ما عندنا تكافل، ما عندنا شيء من التكافل الاجتماعي حتى نحمي ناسنا من الانزلاق خلف المظاهر البراقة وخلف الدولار. وأن لكل أمة عجل وعجل، هذه الأمة الدينار والدرهم. شو يسوي الإنسان؟ يعني أحيانا فعلا الحاجة مشكلة، الحاجة مشكلة، يعني لولا الخبز لما عبد الله، صوت المعدة لا يعلو عليه صوت إذا واحد يحتاج. فمنين يصير؟ ينسد من التكافل الاجتماعي، من حجب الحقوق الشرعية اللي نعاني منها. ما نعاني من مشاكلنا الآن، ثلاثة أرباع مشاكلنا اللي نعاني منها من دماء وقتل وضياع واحتلالات وغيره، وحقق كله من حجب الحق الشرعي. فالقرآن الكريم يقول وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هسه جهاد النفس خمودة أمن إلا شاي إلا سيف ومدفع ورشاشة؟ لا، جهاد أول ما يبدأ من جهاد النفس. الإنسان أول ما يبدأ بحالة الجهاد من جهاد نفسه. هذه النفس الأمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحمه ربي. يعني الإنسان هذه نفسه عندها قابلية كما أسلفنا، عندها قابلية أن تسمو وعندها قابلية أن تنحدر. هذه إذا ما فرض عليها ضوابط ترى توصل إلى نتائج وخيمة. ولذلك أكو نمط من دول أهل العرفان كانوا يصرفون يا غير تصرف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون عن فرد يوم من الأيام مر مجموعة من أصحابه، شاف لواحد بهالصحراء القاحلة صحراء الحجاز وبأيام تموز، شايفها واحد بالوحدة الظهر ما يقدر يطلع من باب البيت، شاف لواحد عاري يتقلب على الرمال، هالرمال الحارة يعني جلده مصلوخ من هذا الرمل. قال له ليش تسوي هالشكل؟ قال له يا رسول الله أنا أحببت أن أذيق نفسي حرارة الدنيا لتتذكر حرارة الآخرة. قالوا النبي هذا عبد صالح، هذا رجل صالح، سلوه أن يدعو لكم، استفيدوا من دعائه. فالإنسان لازم يفرض على نفسه فرد شيء. أكو واحد في يوم من الأيام بعد حياة شديدة وفقر وفاقة وضياع صار قريب من أحد الملوك، صار من المقربين، وبالتأكيد اللي قريب من ملك أموره تصير زينة، يعني حصل له من نار روحة طفار مثل ما يقول. فترتب وضعه، ترتب وضعه، اجوا للملك قالوا له هذا الرجل يسرق أموال من عندك في وقت غفلتك، وعنده خزانة مهيئها ويومية يعبي بها فلوس. قال هم رصدوا جيبوا لي شوفوا لي. شافوا لما دخل إلى الخزانة فعلا عنده مكان خاص به خزانة، فتحها طب وراء السلطة وياهم الملك. شو سوينا؟ قال له والله سيدي أنا هذه دائما أدخل للخزانة هذه كل يوم. قال له ليش؟ قال له أنا أيام الفقر هاي الهدوم الممزقة كنت ألبسها وكنت حافي، فلما تغير وضعي الآن خليتها بخزانة، وكل يوم أجي أشوفها أخاف أخلاقي تتغير لو ديني يتغير، حتى أذكر نفسي أقول ترى هذا تاريخك. فشكر المنعم، شكر المتفضل وهو الله تبارك وتعالى. شوف هذا شو مرتب وضعه، يقول له أخاف أذبها الملابس وأنسى اللي أنا كنت به. مهوية أكو ناس يعني من يتغير وضعه يصير بموقع أفضل، موقع مالي، موقع اجتماعي، موقع رسمي، تشوف أخلاقه تتبدل حتى على أقربائه، تتبدل حتى ببيته، تتبدل مع أمه وأبوه، لأنه صار شيء ثاني. فجهاد أول ما يبدأ الجهاد من النفس، وما أبرئ نفسي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترى مو سهل مع الجهاد النفس، ترجع سرية من سرايا من القتال يقولون مرحبا بكم، رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. عبالهم فد معركة ضخمة، عبالهم فد شيء. قالوا ما الخبر يا رسول الله؟ قال لا، الجهاد الأكبر جهاد النفس الأمارة، هذا النفس إذا تخليها الحبل على الغارب توصلك فعلا إلى نتائج وخيمة. كجهاد النفس بالبيت أيضا جهاد، وسط الأسرة جهاد. ما تقدر الآن أنت تخلي أجواء الأسرة أجواء إسلامية ما لم تكن عندك إمكانيات جهادية. شو تتصور يعني هاي المؤثرات الخارجية، هذا الضجيج الآن الموجود بالإعلام وبغير الإعلام، ضجيج التحضر وضجيج المظاهر البراقة، هذا ما يأثر على البيت؟ شنو التبنين؟ أنت ابن هذا المجتمع، والضغط الجمعي والسلوك الجمعي يأخذ أثره سلبي وإيجابي يأثر على الناس. فما ممكن أنت بيتك تخلي أجواءك إسلامية ما لم تكن هناك حالة من الحالات الجهادية. ومنين يعني منين توفرها؟ التجو كل ملغوم بالمشحون. وثم حتى بالمحيط، قد ما تريد تمارس دورك الديني دورك الإسلامي، ترى كثير من الناس يتهموك بالمثالية، كثير من الناس يتهموك بالمبالغة، كثير من الناس يتهموك بالشيء الفلاني. الناس تريد مشي اتخذوا ما اتخذته الناس. وهكذا فوق كل ذي بر بير حتى يقتل المرء في سبيل الله، حالات الجهاد تصعد يوم بعد يوم، حتى يقال أن الحديث يقول أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر. هذه كلمة الحق أفضل الجهاد عند الله. تصور يعني أكو واحد بعضهم يعتبر أنه لا، هذا فلان قاتل بالسيف وانقتل، وفلان تكلم بكلمة وانقتل. لا، هذه الكلمة وفي محفل من الظلم والطغيان ويواجه يعني التصور يعني الحديث لما تأخذ لمصداق من مصادقه تشوفه جدا طبيعي، فعلا يستاهل أفضل الجهاد. يعني تشوف الكوفة أطبقت على قتل الحسين سلام الله عليه، أو ناس يعني حتى المخلصين من الشيعة منهم من استشهد مع الإمام الحسين، منهم من غيب وجهه، أو منهم في ظلم المطامير محبوس. فبقت الكوفة أطبقت في ذاك اليوم كلها ضد آل البيت، واجتمع قصر الإمارة أو مسجد الكوفة اصطكت به المناكب، ووقف هذا هم شباب هم نصر، والنصر يسوي نوع من النشوة والغرور، ووقف يخطب ووصل إلى به الحال أن يقول يلعن الكذاب ابن الكذاب، يصف الإمام الحسين سلام الله عليه. الحمد لله الذي نصر الأمير وجنده وخذل التفت إليه رجل واحد. يعني هذا الناس، هذا الجمع الرهيب كله، هسه أنا ما أكد لك أن ذول الموجودين كلهم رضوا بهذا القول، أكيدا برأوا منه ومن من قاله، لكن المشكلة ما يمتلك الجرأة على الرد. وإذا بالصوت من أقصى المسجد يصرخ أسماع، قال الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن ولاك وأبوه. ترى مو سهلة يعني فعلا تشوفها لما تتأملها. احنا ما عشنا في أيام طواغيت وشفنا شلون الكلام كان محظور، شلون الكلام كان يكلفك حياتك ويكلفك بيتك ويكلفك حتى أسرتك بالكامل. وإذا بهذا يرد علي هذا الرد، وفعلا هذا الرد كان النتيجة الرجل متوطن للموت وجابوه وقال له الحمد لله الذي رزقني الشهادة بعد اليأس منها. هذا يستاهل هذا الموقف، أن أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر. مثلا الحسين لما قدم هالتضحيات الجسام، لو لم تكن هناك كلمة للإمام علي بن الحسين ولفخر المخدرات زينب في مجلسي الكوفة والشام لذهبت تلك النهضة أدراج الرياح. مو الإعلام يغطي يعتم ضبابية وصارت خارجي وتلفلف، وإلى الآن من يقول أن الحسين خارجي وقتل بسيف جده، مو يقول الحسين تجاوز حده فقتل بسيف جده. لكن الدور الإعلامي ودور الكلمة اللي أدى علي بن الحسين سلام الله عليه وأدت الحوراء زينب هو اللي أخذ أثره وقلب المضامين، قلب العروش على يزيد ابن معاوية. تصور مأتم الحسين أقيم في مجلس يزيد، ليش يقام في مجلس يزيد ويزيد القاتل؟ كله بسبب دور الكلمة التي أدتها الحوراء زينب سلام الله عليها. حتى يقال أن يوم من الأيام هذا السبب الذي أقيمت به المآتم، أن هند زوجة يزيد دخلت على يزيد كاشفة، فقام غطاها بردائه، قالت يا سبحان الله بنات رسول الله في المجلس ورأس الحسين بباب قصرك، قال عولي عليه إنه صريخة بني هاشم عجل عليه ابن زياد فقتله. بدي يطلع من الموقف تنصل، فقالت لا أنا أريد أدخل العائلة الكريمة إلى بيتي. وفعلا ليش؟ لأن وجدتها واحدة من النساء. قالت له، سألتها للجارية، هين تسأل الجارية تقولها من هذه المتكلمة التي أخرست المجلس؟ يعني أنا أدري أنه دولة إسلامية مترامية الأطراف وتطب لها سبايا هواية، بس هذه المتكلمة المجلس أشو أخرس صار ما. قالت سيدتي يقولون إنها زينب ابنة علي، لطمتها على فمها، قالت فضل الله فاكي، أتعرفين من زينب؟ من يقدر يجيب زينب؟ زينب فخر المخدرات عقيلة الطالبيين. لكن قلها يا هند لا، ضرب الدهر ضربته ووقفت زينب، ورحم الله سيد حيدر الحلي يقول مشى الدهر يوم الطف أعمى، فلم يدع عمادا له إلا وفيه تعثرا. قامت المرأة طلعت قعدت يم الحوراء زينب سلام الله عليها. زينب التفتت للنسوة، أتعرفون هذه المرأة؟ هاي كانت تشتغل بخدمتنا في بيت علي بن أبي طالب. تنكرت عنها زينب، قالت لها سيدتي أنا أرد سيلك من أي المدائن أنتم؟ قالت نحن من مدينة الرسول يثرب. قالت سيدتي أنا أرد سيلك عن بيت كان غاية بالعز والشرف والسودد، سيدي ومولاي بيت علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أنا عهدي بي من بعيد، عهدي من استشهاد الإمام الحسن، سمعت أن الإمام استشهد لكن ما بعد عندي علم أين الحسين. وانقمر العشيرة أبو الفضل العباس، التفتت إليها الحوراء زينب، قالت يا هند إن كنت تسألي عن الحسين فهذا رأسه، وإن كنت تسألين عن أبو الفضل العباس فهذا رأسه، ونزينا بنزينا بالحشون عني، سليت المصايب ما سلني، نزلا على عيون وعملني. يا قلب زينب كم قاسيت من محن. يا الله، اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بالحسين الوجيه، فرج عنا يا الله، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم احفظ وأيد وسدد علمانا، انصر من نصر الدين. إخواني الحاضرين، اللهم من كان في جمعنا طالب حاج اقضيها بحق باب الحوائج موسى بن جعفر، اللهم من كان مريضا أو عنده مريض اللهم اشفيه بمريض كربلاء علي بن الحسين. المؤسسين لهذا المأتم تقبل أعمالهم بأحسن قبولك، وإلى أماتهم مع أمات الحاضرين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.